الواضحة المحسن. والذين تدعون من دونه ما يملكون من تصريف. من يدبر والله انا املك من هذا؟
كان هذا كل ملك الله، كل خلقه ويدبره واوجده ونظمه، والذي يحميه ويريده كل شيء هالك الا وجهه سبحانه وتعالى. يسمي البشر ويريدوه، ويسمي الملائكه ويريدوه، ولا يبقي منهم احد. ثم يقدم يوم القيامه ويأتونه كفاة العراة، حتى الانبياء عليهم الصلاه والسلام، واول من يصطى ابراهيم عليه الصلاه والسلام. لا يملك، كلهم آتيه يوم القيامة فردا، كل واحد يأتيه، لا ملك لا عبيد لا مال لا شيء، مجرد كما خلقهم أول مرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة يملك ربه. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمد الله منه برحمة وفضل. ادركوا عظمة الله. القرآن يعرض عظمة الله تبارك وتعالى، والسنة تعرض عظمة الله عز وجل. فكل شيء فقير، وكل شيء كلا شيء أمام عظمة الله وجبروته سبحانه وتعالى. إذا ذكر التوحيد ذاب كل شيء، وخضع كل شيء، وذل كل شيء، وخضع الانبياء والملائكه رؤوسهم خاشعين خاضعين ذليلين امام عظمه الله وجبروته وجلاله وعظمته. والله ما عرف الناس عظمه الله وجلاله كالانبياء، فهم اشد الناس خوفا من الله. فرسول الله يقول: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لماذا؟ لأنه يعرف عظمة الله أكثر من غيره مئات المرات. فلهذا هو أخشى الناس لله وأخوف الناس من الله. قال له: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. كان من خوف من الله يمدح التمرة فيشتري فيها ما لا يأكلها، وهو الجيعان، خوفا من الله وورعا وجهدا. ولما جاء نفر إلى بيته وسألوا عن عمله، فأخبرهم أنه يقوم وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء، فكأنهم تقالوا هذا العمل، فقالوا: هذا رسول الله، قد غفر الله له من ذنبه ما تقدم وما تأخر. فلما سمع هذا، بلغه هذا، قال: ما بال أقوام يقول كذا وكذا؟ أما بعد، فإني والله لأخشاك لله وأتقاك لله، وإني لأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والشاهد: إني أخشاك لله وأتقاك لله. يترخص في شيء، فتنزه عن بعض الصحابة، فغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: ما بال قومي يتنزهون عن الشيء أصلا؟ والله إني لأعلمهم بالله وأتقاهم له. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، كان إذا صلى يسمع بقلبي أزيز كأزيز المرجل. تعرف أزيز المرجل؟ يغلي هكذا ويضطرب. لماذا؟ من خوفه من الله تبارك وتعالى. وهو أشجع الناس، لا تعرف البشرية أشجع منه. وفي بدر، وفي حنين، وفي أحد، وفي غيرها ضرر، حتى علي بن أبي طالب الشجاع المقدام يقول: إنما إذا حمي الوطيس نستقي به، كما درس الله تبارك وتعالى. ويوم أحد، قال الله تبارك وتعالى: يوم حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين. هربوا من العدو، كان عددهم 12,000 وعدد المشركين 4,000،
فلما دب إلى نفوس بعضهم الاتكال على الكثرة أراد الله أن يريهم أن النصر من الله مو من عددهم فيضحك العجيبة من كثرتهم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض من رحمة ثم وليتم مدبرين الرسول ركض لما صلوا عنه هربوا كان يركض بغلته والعباس بن عبد المطلب وابن عمه أبو سفيان للحارث بامتثال لزمام بغلته ويركض أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب شجاع ولكن أمام عظمة الله خوف عظيم ما أحد مثله يخاف من الله عز وجل فهو أمام القوى البشرية كلها وأمام الشرور والمعارك كلها أسد أشجع من الأسود تعرف القدر لا يوجد له رضيع ولكن أمام عظمة الله الذي خلقه وبرأه وأرسله وأسبق عليه النار يخافه ويحبه غاية الحب ويذل له غاية الذل عليه الصلاة والسلام على كل حال الشرك أمر عظيم والحديث عنه لا تنهيه الجلسات والحلقات الكبيرة ويحتاج إلى مجلدات ولكن ما دمنا ما دام الموضوع واسع وهو المعاصي ننتقل إلى المسألة الثانية أو الكبيرة الثانية أخت الشرك بالله وهي السحر السحر كفر عند كثير من علماء الإسلام ومنهم مالك وأحمد وأبو حنيفة وللشافعية فيه تفصيل الشرك كفر وأدلة من يقول بكفره كثيرة ومنها القول منها قول الله تبارك وتعالى وما يتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان مستحيل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا كيف يعلمون فكر كفرهم بتعليم الناس الكفر وهو السحر ولكن الشياطين كفروا يعلموا الناس السحر يعني هو الكفر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون السحر وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر فمنها الحديث من عقد عقده ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد كفر ومن تعلق شيئا وكل اليه ومنها يعني من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد مع ذلك وحكم هذا الساحر والحجة كبيرة وحكم هذا الساحر عند كثير من الصحابة والعلماء الخفي وقد كتب عمر بن الخطاب البخاري من حديث دجالة كتب إلى أحد أمرائه أن اقتلوا كل ساحر والساحرة وقتلت حفصة جارية لها سحرتها ورأى جندب ابن عبد الله رجلا ساحرا كان يلعب في الكوفة يأخذ كيفه ويقتل تحت رأس الإنسان ثم يمشي بين رأسه ويقتل ثم يعيد رأس الجثة فيقول فقال هذا الساحر ف أخفى سيفه تحت جبته ثم جاءه المرة الأخرى ليقتل فقتله كان يكفي نفسه فكعدد كبير من الصحابة يرى قتله ويرى قتله على الكفر بالله تبارك وتعالى فهذا ذنب عظيم كبير جاء بعد الشرك بالله بل هو نوع من أنواع الشرك بالله من أخبث أنواع الشرك بالله تبارك وتعالى فيجب أن يحذره المسلم، بل يجب على المسلمين أن يحذروه وأن يحاربوه وأن يحاربوا أهله، وعلى حكام المسلمين أن ينفذوا فيه حدود الله. حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، هذا حد. كل مسلم عند أحمد ومالك وأبي حنيفة وكثير من العلماء مرسل يقتل، وعند الشاعر الشافعي تصدقه نسأله عن سحره إن كان فيه عبادة للكواكب وأمثال ذلك في شرك فهو كافر يقتل، كافر وكافر ويقتل لكفره. وإن كان عنده أشياء أخرى مثل النفس والتبخير والحاجات، هذا يرى الشافعي أنه ما هو بكافر، ولكن الراجح والله أعلم أنه إذا كان ساحرا يتعاطى السحر في أي شكل من الأشكال فإنه وقع في هوة الكفر بالله على ما رجح كثير من العلماء. وقتل النفس قدم السحر على قتل النفس، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فهذه ثالثة الكبائر بل أكبر الكبائر، لأنه جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة: الإشراك بالله وقتل النفس. ثم كان متكئا فجلس فقال: وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. الله أكبر. ففي أكبر الزور من أكبر الكبائر: ولا تقتل نفسا التي حرم الله إلا بالحق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فقتل النفس أمر عظيم جدا جدا، والعياذ بالله الذي يقتل نفسه كأنما قتل الناس جميعا. وحكم الله عليه بالخلود، ولكن يأتي هنا مذهب أهل السنة وغيره. مذهب أهل السنة أن الخلود هنا الدوام إن عذبه الله تبارك وتعالى، وأنه لو خلده لاستحق الخلود لأنه رب عظيم. ويستدلون على عدم قتل، على عدم الكفر القاتل بأدلة واضحة من القرآن، يعني كما في قوله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتل بصبري حتى تفيء بأمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالقسط إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالخوارج من سار على دربهم يكفرون بقتل النفس ويحكم عليه بالخلود ولا تقبل فيه شفاعة، كما هو شأنهم في سائر الكبائر، لأن عندما كتب كبيرة ومات المصر عليها فهو كافر مخالف للنار ولا يخرج، ولا تقبل فيه شفاعة الشافعين، وأنكروا الآيات التي تشعر بالشفاعة: ولا يشفع للمرتضى، من ذا الذي يشفع عندها إلا بإذنه، إلى آخره. أنكروها لأنهم رأوا أن المرتكب الكبير الكافر يخرج من الإسلام ويباع دمه وماله ويستحق الخلود في النار. على كل حال أهل السنة وإن قالوا بعدم كفره فليس معنى هذا التهوين من شأن هذا الذنب العظيم، والعياذ بالله. ولا يزال المرء في صحة من دينه ما لم يورث لنا. فإذا أراك بمن ضاقت فسحة الحياة عليه وضاقت عليه فسحة الدين والعياذ بالله فقتل النفس أمر عظيم. وما يدل على أن الله يقبل توبته كما قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يؤمنون بدون الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فبين الله تبارك وتعالى أنه إذا تاب يقبل توبته من الكفر والقتل والزنا وما شاكل ذلك ويبدل الله سيئاته حسنات، لأن التوبة الحمد لله يعني الإسلام توبة من الكفر تجد ما قبلها والتوبة تسقط الذنوب إن شاء الله إلا في التبعات والحقوق بين الناس، فإنه لا بد أن يوفيها في هذه الحياة الدنيا وإلا تستوفى منه يوم القيامة. أما فيما بينه وبين الله إذا تاب فإن الله تبارك وتعالى يقبل توبته، لكن يقال عند العلماء إن هذا الحق الذي يسقط عنه بالتوبة إنما هو حق الله تبارك وتعالى، فأما حق القتيل فإن الله إذا أراد بالقاتل خيرا فتوبته نصوحا فإنه يعطي القتيل يعني ما يرضيه من فضله الواسع حتى يرضى عن أخيه المسلم ثم يدخل الجنة. وأصل الربا بعد الشرك السحر قتل النفس الربا من كبائر الذنوب من أكبر الكبائر، لله تبارك وتعالى حرمه في كتابه وحرمه رسوله في سنته وأجمع المسلمون على تحريمه وأنه أمر خطير عظيم والعياذ بالله. فيجب على المسلمين جميعا أو كل من يتعاطى شيئا من أنواع الربا أن يتوب إلى الله، فإنه من الموبقات، الشرك من الموبقات، السحر من الموبقات، القتل من الموبقات، الربا من الموبقات المهلكات الماحقات، أمر عظيم مؤكل لأموال الناس بالباطل. فيجب على من يتعاطى هذا الإثم وهذا الضلال وهذا الخبث، فإن كان مستحلا لذلك فهو كافر، والذي يقتل مستحلا كافر، والذي يرتكب أي ذنب مستحلا له فهو كافر. إذا كان الله يحرم وأنت تقول لا حلال، قال الكفار وأحل الله البيع وحرم الربا، قال الله تبارك وتعالى أحل الله البيع وحرم الربا، قالوا هم إنما البيع مثل الربا وأحل، قال الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة. وجاءت أحاديث كثيرة منها هذا الحديث تبين خطر الربا، فعلى المسلمين أن يطهروا أموالهم ومجتمعاتهم ومعاملاتهم من هذا الركب ومن هذا الوباء الخطير. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحقه الله تبارك وتعالى ويربي الصدقات. فيجب على المسلم أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يرجع، فإذا رجع فله ما سلف وأمره إلى الله. نسأل الله أن يتوب علينا من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها، وأكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ما يكون مسكين ضعيف تأكله؟ الله الجبار العظيم القوي القادر يعاقب هذا العقاب ويتوعد بهذا الوعيد. فالضعيف في المجتمع الإسلامي يجب أن يحميه المسلمون. فإذا كان وصيه ووليه ظالما يأكل ماله فيجب أن يضرب على يديه بيد من حبيب. انصر أخاك ظالما أو مظلوما لا يترك وشأنه يرفع إلى المحاكم الشرعية إن هذا يكون ويعبث في ناس هذا اليتيم وكذا. لهذا يقول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لا تقربوا أبدا إلا فيما يصلح مال هذا اليتيم الضعيف. فأنت لا تتناوله بأي وجه من الوجوه إلا بما يصلحه وينميه ابتداءً به. أما شيء ينقصه أما تصرف لا ينفعه ولو كان يضر لا يتصرف خبر وكون عظيم كفى به أنه من المؤمنات ومن أكبر الكبائر وزجر الله عنه في غير ما آية وتوعد عليه هذا الشيء فهو من الكبائر العظيمة. فإذا فقط في مال هذا اليتيم فعليه أن يحسن التصرف وأن يعيد من سقط من مال هذا الضعيف. ولا تقربوا مالك إلى اليتيم. بعدها والتولي يوم الزحف. تولي يوم الزحف جريمة جريمة كبيرة جدا على المسلم إذا كان في الجيش وفي مواجهة العدو أن يحصل كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن يولهم يومئذ دبرهم إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فالتولي من الزحف ذنب خطير ويفتح المجال للعدو أن يكسب المعركة. فإن هذا حينما ينهزم يكبس الرعب في صفوف المسلمين. على كل حال أظن أنه جاء في العنوان أنا من أضبط صراحة أظن جاء فيه آثارها على الصفة ذلك المعصية وآثارها
أثر المعصية على
على كل حال لها آثار خطيرة جدا في حياة الناس في دنياهم وفي أخراهم. أما في الأخرى فبادك الله من الجزاء على الكبائر وعلى الشرك والقرآن مليء بهذا. وفي الدنيا ما يلمسه الناس من جهل وذل وفقر وهوان وتطليق الأعداء ونزول النكبات والكوارث هذا بالنسبة لغيرهم أكثر وأكثر ولغيرهم أكثر وأكثر. فآثارها ما يلمسه كل الناس مما ينزل بالناس من المجاعات وكوارث الحروب والفيضانات والنكبات وكذلك ما يحصل للأفراد من تقليد القلوب وانتكاسها و يعني انجرافها في الشهوات واتباعها للأهواء كل ذلك من آثار الذنوب. الله تبارك وتعالى قال في الكفار صم بكم عميم فهم لا يعقلون. وقال الله تبارك وتعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وذكر أشياء كثيرة أنهم لا يهتدون الحق ولا يعرفونه، وإنهم لا يصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، فينتقص قلبه فيمارس الكفر ويمارس الشرك ويمارس الضلال ويمارس البدع ويمارس المعاصي ويستأنى على الحق ويدافع عن الباطل ويجادل بالباطل ويستأنى على الصواب. كل هذا من انتكاس القلوب. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير، كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نقط فيه نقطة سوداء، وأيما قلب أنكرها نقط فيه نقطة بيضاء، حتى تصير على قلبين، قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد، يعني قبيح المنظر، قريب جدا، كالكوز مدخيا لا مكوز، هكذا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. كل هذه من آثار الذنوب. وقال الله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: يدعو الله، وهو من هو؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فلنضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يقينا شر الذنوب وشر المعاصي، وأن يجعل بيننا وبينها الحواجز والسدود، حتى نلقى ربنا راضيا عنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين وأن يأخذ بنواصيهم إلى الحق والخير وإلى طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاعتصام بحبله واتباع هديه. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد.